إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فزاد التقوى خير الزاد، ولباس التقوى خير لباس. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير للمرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. عباد الله، إن من أعظم المنن الإلهية وإن من أجل الهبات الربانية أن يرزق العبد الاستقامة، فلا يرى إلا ملازما للطاعة أو مجتنبا للمعصية. يدور مع الشرع أن نتوجه ويقف عند حدوده كلما نزعته نفسه أو دفعت به إلى الردى والزيغ والطغيان. وليعلم العبد أن مفاتيح الاستقامة وأسباب الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله لله من قبل ومن بعد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده سبحانه قلوب العباد، فمن شاء أقامه على صراطه المستقيم ومن شاء أزاغه عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالهداية عباد الله إلى الصراط المستقيم والثبات عليه بيد الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ويقول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام بإذنه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا علم عباد الله أن الهداية إلى الصراط المستقيم بيد الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده، فيجب على كل من أرادها لنفسه أن يطلبها من الله وحده، وليلح عليه في سؤاله، وليتجه إليه التوجه الصادق لاكتسابها والتحلي بها ليكون من أهلها، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا عباد الله قول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم عند افتتاحه لصلاة الليل في كل ليلة، يقول في خاتمته: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولما كان هذا المطلب عباد الله، لما كان هذا المطلب أي سؤال الله عز وجل الهداية وسؤاله سبحانه وتعالى أن يرزق العبد الاستقامة، لما كان هذا المطلب هو أعظم المطالب وأجل المكاسب، فقد أوجب سبحانه وتعالى عباده، أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسألوه الاستقامة مرات متكررة في اليوم والليلة، وذلك في سورة الفاتحة، وفيها قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال بعض أهل العلم: ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الدعاء: ولهذا كان أنفع الدعاء وأحكمه وأعظمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط وفقه لطاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال رحمه الله تعالى: أمر العبد بدوام دعاء الله عز وجل بالهداية إلى الصراط المستقيم. كان الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه إذا قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، كان يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. أيها المسلمون، وإذا تقرر أن أول الأسباب في جلب الاستقامة والتحلي بها هو دعاء الله سبحانه وتعالى أو التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والسؤال، فليعلم أن ثانيها هو توجه العبد إلى إصلاح قلبه ولسانه والعناية به والعناية بهما، فإن أصل الاستقامة مرتكز على هاتين الجارحتين القلب واللسان، وكما قيل: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ثبت في مسند الإمام أحمد من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقم لسانه. فهذا الحديث في شطره الأول يبين أن أصل الاستقامة هو استقامة القلب، فإذا صلح القلب واستقام تابعه البدن. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. ثم قال رحمه الله: فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته وإرادته ومحبته ورجائه والدعاء إليه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. ويشهد لهذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالقلب عباد الله هو الملك، والجوارح هي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هدايته ولا يصلح شيء من أعمال الجوارح إلا أن تصدر عن القلب بقصده ونيته. ولهذا يقول الله عز وجل على لسان خليله إبراهيم في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما. ويلي استقامة القلب عباد الله استقامة اللسان. قال ابن رجب رحمه الله: وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح استقامة اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه، كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان بمعنى تذل وتخضع له وتقول له: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في دعائه بين طلب سلامة القلب وسلامة اللسان: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وهكذا عباد الله، فإن من صالح قلبه حسن حاله، فلم ينظر ببصره إلى محرم، ولم ينطق بلسانه بمأثم، ولم ينهض بقدميه إلى معصية، ولم يبطش بيديه بمظلمة. لذا كان واجبا على كل مسلم أن يعنى بصلاح قلبه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه، وأن يطهره مما يمرضه ومما يضعف مادة الإيمان فيه، وأن يذهب عنه أمراض القلوب وأدواءها وأسقامها وسخائمها. ثم يسأله سبحانه وتعالى بعد ذلك صلاح جارحة اللسان، يسأله أن يوفقه إلى الأقوال الزكيات ثم الأعمال الصالحات التي يأتيها بالجوارح. فإن فعل ذلك كان هو العبد الذي يصح ويحق أن يوسم بوصف المستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. فالله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحقق لنا ذلك، وأن يوفقنا إليه سبحانه وتعالى جميعا، إنه تعالى جواد كريم وغفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، سلك بأهل الاستقامة سبيل السلامة، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. بوأ للمتقين عنده مقعد صدق في دار المقامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الحسرة والندامة، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، فاز من جعله قدوته وإمامه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامة، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، وكما هو مطلوب من العبد أن يبحث عن أسباب الاستقامة ليعلمها ومن ثم ليعمل بها، فهو مطالب أيضاً أن يتعرف على موانع الاستقامة عن صراط الله المستقيم وأسباب الصد عنها ليجتنبها. ومن هذه الموانع والصوارف والقواطع التي تصرف العبد السالك عن صراط الله المستقيم شبهات الضلال وشهوات الغي. فكل من ينحرف عن الاستقامة فإن انحرافه يكون إما بشهوة وإما بشهوة، والشهوة فساد العمل، والشبهة فساد العلم. يقول الله عز وجل في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والشيطان عباد الله يدعو إلى الانحراف عن صراط الله المستقيم، فكل سبيل سوى سبيل الله عز وجل مهما أعجبتك فاعلم أن على رأسها شيطان يدعو إلى ذلك. فدعوته أي دعوة الشيطان إلى الانحراف عن هذا الصراط المستقيم إما بشبهة وإما بشهوة، فهو يمتطي هذين الفرسين، فرس الشبهة وفرس الشهوة. فإذا رأى من العبد تقصيراً وتفريطاً فتح عليه باب الشهوات، وإذا رأى من العبد حرصاً ومحافظة على الأعمال دخل عليه من باب الشبهات. كما قال بعض السلف، وهذا من جميل كلامه: ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، وفي بعض الأقوال نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، فلا يبالي بأيهما ظفر. ويقول ابن القيم رحمه الله: وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا هو الثابت على الصراط الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واسمعوا رحمكم الله إلى هذا المثل البديع النافع المنيع الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لصراط الله المستقيم وللسبل المعوجة التي على رأسها شيطان يدعو إليه من شياطين الجن والإنس. فقد روى الإمام أحمد في المسند والترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخات، وداع على باب الصراط يدعو يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب يقول له: إن تفتح هذه الأبواب أو هذا الباب تلجه. فالصراط هو الإسلام، والصوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والشاهد من هذا الحديث عباد الله أن على جنبتي الصراط المستقيم، صراط أهل الاستقامة، أبوابا تخرج الإنسان من طريق الاستقامة إذا سلكها ورضيها مسلكا ومخرجا له. وهذه الأبواب في الجملة ترجع إلى أمرين: إما شبهات وإما شهوات. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وقد نصب الله سبحانه وتعالى الجسر الذي يمر الناس من فوقه إلى الجنة، ونصب بجانبيه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فهكذا كلاليب الباطل من شبهات الضلال وشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق وسلوكه، والمعصوم من عصمه الله. ومن موانع الاستقامة عباد الله التشبه بالكفار، والتشبه بهم يرجع إلى أمرين هما من الفساد، إما فساد العلم وإما فساد العمل. وتأملوا هذا المعنى في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ففساد اليهود من جهة العمل، وفساد النصارى من جهة العلم. فاليهود عملوا، فاليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. ولهذا قال سفيان من أئمة السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وقد ألف عباد الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما في هذه القضية الخطيرة، أسماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقد ذكر فيه كثيرا من الأمور، من أمور أهل الكتاب التي كان عليها اليهود والنصارى مما ابتليت به هذه الأمة. والإنسان ينبغي أن ينظر في مثل هذا الكتاب ليجتنب ويجنب غيره الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. وأخذ يذكر رحمه الله أنواعا كثيرة في هذا الكتاب من الأمور التي هي من أعمال اليهود أو من أعمال النصارى، وقد يتشبه فيهم بعض المسلمين وما أكثرهم في هذا العصر. ولا نبالغ إذا قلنا أن من أعظم البلاء الذي سلط على هذه الأمة، وأن هذا التقهقر وهذا التأخر وهذا الهوان الذي لاحق بأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها راجع إلى التشبه بهذه الكفار، والخنوع لهم والخضوع لهم والرضا بهم ومشاركتهم في كل ما هم عليه، حتى صار المسلم الموحد الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين بهذه الشريعة العظيمة صار يقلد الكافر في كل شيء، في كلامه، في لغته، في هندامه، في أشكال ما يصنعه، في كل تحركاته وسكناته، كأنه صار طبق الأصل للكافر الذي لا يدين بدين الحق. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه، أخرجاه في الصحيحين. فهذا عباد الله حال أهل الاستقامة في الدنيا، وتلك مسالكهم. فجاهدوا أنفسكم على تحقيق الإيمان والاستقامة، واسألوا ربكم الحفظ من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، واسألوه الثبات في الحياة وعند الممات وقبل الوفاة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت